بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رأى نهارا فهو لليلة المقبلة، وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شروع في كتاب الصيام، وقد عرفنا فيما تقدم في الدرس الماضي معاني الصيام، وعرفنا الحكم التي من أجلها شرع الصيام، والأدلة على فرضية الصيام، صيام رمضان. وهذا شروع فيما يثبت به شهر رمضان، وكان الأولى أن يقدم المؤلف كما تقدم معنا في كتاب الصلاة وفي كتاب الزكاة، أنه قدم من يجب عليه العبادة، من يجب عليه الصيام والشروط في ذلك، لكن المؤلف هنا أخر هذا وذكر بعده بقليل، قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وكان الأولى أن تكون هذه الجملة في صدر هذا الباب أو الفصل الذي ذكره، حتى نعرف من يكلف بالصوم، لكنه قدم قبل ذلك ما يثبت به شهر رمضان. قال: يجب صوم رمضان. وعرفنا أن صيام رمضان فريضة، وأنه من أركان الإسلام كما تقدم، لكن أن الحكم هنا أن الفرض والواجب بمعنى واحد، فقال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وفي الجملة صيام رمضان في المذهب وبحسب ما ذكر المؤلف يجب بأحد ثلاثة أشياء، يجب بأحد ثلاثة أشياء: إما برؤية الهلال، هلال رمضان، أو بإكمال شعبان 30 يوما، أو أن يحول دون رؤيته غيم أو قتر ليلة الثلاثين. فهذه ثلاثة أشياء. أما الأول وهو رؤية هلال رمضان، فهذا لا خلاف فيه، ويدل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فاقدروا 30، فاقدروا 30. الشاهد فيه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا لا إشكال فيه. وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري بهذا المعنى، إلا إنه قال: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وحديث ابن عمر أيضا قال بهذا المعنى وهو في صحيح البخاري. هذه كلها أحاديث تدل على أن الصوم يجب برؤية الهلال، فإذا رأينا هلال رمضان يجب أن نصوم. يقول هذا الأمر الأول انتهى منه، قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإلا لم نرى الهلال، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى إذا رأينا الهلال فلا إشكال أن نصوم إذا رأينا هلال رمضان، فإن لم نرى الهلال ليلة الثلاثين فيقول فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم يعني سحاب أو قتر يعني غبار فظاهر المذهب يجب صومه. هذه الحالة الثانية، إذا رأيناه نصوم بلا إشكال، إذا لم نره فلا يخلو الأمر من حالين، إما أن لا نراه مع صحو يعني السماء ليس فيها سحاب وليس فيها قتر يعني غبار يحجب رؤية الهلال، ففي هذه الحالة نصبح مفطرين لأن ما رأينا الهلال ولا مانع من رؤيته، لا يوجد مانع طبيعي من رؤيته. الحالة الثانية أن يحول دون رؤيته غيم يعني سحاب، ليلة الثلاثين من شعبان حين ننظر إلى الهلال لا نراه لوجود مانع وهو الغيم أو السحاب أو وجود غبار قتر. يقول هنا فظاهر المذهب يجب صومه. هذه المسألة في مذهب الحنابلة فيها خلاف طويل، هل نصوم ليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم أو قتر أو لا نصوم؟ بعضهم ألف كتبا في أن نصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا وجد غيم، وقال ابن قدامة إن هذا القول عليه أكثر أصحابنا، يعني أكثر الحنابلة على هذا القول أنه يجب الصيام إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر يعني سحاب أو غبار، فلم تكن السماء صحوا فإنه يجب الصيام، وألفوا كتبا في الرد على من أنكر هذا. وقابلهم آخرون من الحنابلة رأوا أن هذا القول لم يقله الإمام أحمد أصلا وليس صحيحا في مذهبه، ومنهم شيخ الإسلام قال لا أصل لهذا في كلام أحمد ولا في كلام أصحابه، وكذلك ابن مفلح ذكر هذا القول وأنه لا أصل له في كلام أحمد ولا في كلام أصحابه بعد التتبع، يعني يقصد المتقدمين، وهو وجد في كتب المتأخرين، ولهذا قال فظاهر المذهب، ظاهر المذهب أنه يجب صومه. وهناك هؤلاء استدلوا طبعا على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم لكم فاقدروا له، قالوا نقدر له يعني نضيق عليه، فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، والتضييق إنما يكون بجعل شعبان 29 يوما، فاقدروا له يعني ضيقوا عليه ضيقوا شعبان. وقول آخر إنه لا يجب صيام يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وهذا القول قال به بعض الحنابلة، لكن منهم من يقول يستحب الصيام، ومنهم من قال يحرم الصيام، هؤلاء منهم من قال يحرم، والرواية الثالثة أن الناس في هذا تبع للإمام، فإن صام الإمام صمنا وإن لم يصم لم نصم، الناس تبع للإمام. والصحيح أنه يحرم الصوم إذا كان حال دون مطلعه غيم أو قتر، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي، يقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصم، يعني رجل كان يصوم الاثنين والخميس فجاء يوم الثلاثين يوم الخميس يصومه، لأنه لا يتقدم رمضان احتياطا له. ولهذا يعني لهذا السبب بقي شهر رمضان محفوظا على هذه الأمة، لم يزد فيه ولم ينقص منه، فحذر من الصيام قبله بصيام يوم أو يومين، لأن لو زدنا يوم أو يومين قد نزيد ثلاثة قد نزيد أربعة فيصبح الشهر أكثر من ثلاثين يوما. يقول احتياط. وحرم صوم العيد فجعل رمضان محفوفا بالمنع من أوله وآخره، لا تصم قبله بيوم أو يومين ولا تصم يوم العيد تفطر، فيبقى هذا الشهر بقي محفوظا من لدن شرعية هذا الصيام في السنة الثانية للهجرة إلى يومنا هذا، وهو لم يزد فيه بحمد الله ولم ينقص منه بل كما شرعه الله. وأما أنه إذا لم نرى الهلال أن نصوم، في أدلة أن لا نصوم ونكمل العدة ثلاثين، فهذا كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة الذي قلنا رواه مسلم، فإن غبي عليكم غمي عليكم فاقدروا ثلاثين. هنا اتضح معنى فاقدروا، ليس المقصود فضيقوا، ها فاقدروا له ثلاثين، وعند البخاري فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، فهذا واضح. وفي حديث ابن عمر قال حتى تروه، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، رواه البخاري. فهذا واضح أنه إذا لم نرى فإن لا نصوم، سواء كان سواء كانت السماء صحوا أو هناك غيم أو قتر، فالحكم واحد ولا نصوم. يقول وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رأينا الهلال في النهار فهو لليلة القادمة خصوصا بعد الزوال. يقول وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وهذا فيه اختلاف بين العلماء، هل رؤية أهل البلد تعتبر رؤية لغيرهم أو أنها تختص بهم؟ يعني إذا رأيناه نحن هنا هل يلزم جميع الأقطار أن تصوم؟ الرؤية واحدة، فيه ما يدل على التفريق، منهم من قال هي الرؤية واحدة ومنهم من فرق، لكل أهل بلد رؤيتهم. والصحيح من هذا أنها إذا تقاربت المطالع فالرؤية واحدة، وإذا اختلفت وتباينت فلكل أهل بلد أو ما يقاربهم رؤيتهم، والله أعلم. نعم.
قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
نعم، ويصام برؤية عدل، المهم أن يكون الشاهد عدلا، فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، هذا المقصود أنه يصوم ويفطر لرؤية عدل. ولما جاء أعرابي يشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وكذلك لما جاءه ابن عمر وشهد أنه رأى الهلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وهذا دليل على أنه يصام برؤية الشخص الواحد، لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصامه وأمر الناس بصيامه، كما في مستدرك الحاكم وصححه وفقه الذهبي على هذا التصحيح. فإن صاموا يقول بشهادة واحد 30، يعني يصومون برؤية شخص واحد، فهذا الشخص إن قبلوا منه وصاموا، هذا الذي يراه المؤلف هنا، وإن لم يقبلوا قوله قال العلماء إنه يصوم، هذا الشخص إذا رآه وحده ولو لم يقبلوا شهادة، لأنه واثق أنه رأى الهلال فليس له أن يفطر وقد رآه، فيصوم حتى وإن لم يقبلوا شهادته، والله أعلم.
قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رآه وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
هذا على مذهب الجمهور. هنا عندنا يقول: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما قال لهم في ليلة 30 أنه رأى الهلال، يعني صاموا يوما من شعبان، صاموا يوم 30 برؤية شخص واحد، وفي المذهب أنهم يصومون برؤية شاهد واحد، فلم يرى الهلال، ما رأوا الهلال، هلال شوال، أو صاموا لأجل غيم، يعني على المذهب أنه حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر. قال: لم يفطروا. جاء في ليلة 30 ولم يروا الهلال، قال: فإنهم لا يفطرون. طيب لماذا لا يفطرون؟ لأنهم رأوه بشهادة، احتمالا يكون خطأ، فإنهم يصومون حتى يروا الهلال أو يزيد على 30 يوما من بداية الشهر، بعد هذا يفطرون، لأن الشهر لا يكون أكثر من 30 يوما. وهذه الحالة يعني يمكن نجعلها 3 حالات: أن يصوموا بشهادة 2، فإذا أكملوا 30 أفطروا، إذا شهد 2 على أنهم رأوا هلال رمضان حتى ولو كان اللي هو ليلة 30 من شعبان، يعني لم يكتمل شعبان لكن شهد 2 أنهم رأوا الهلال، فإذا أكملنا رأينا الهلال أفطرنا، وإذا لم نرى الهلال وأكملنا 30 يوما فإننا نفطر، لأن الشهر لا يكون قد ثبت بطريق صحيح، فلا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما و29 أو 30، الشهر هكذا أو هكذا، إما 30 أو إما 29، فهنا يفطرون. الحالة الثانية: أن يصوم الناس بشهادة واحد، فهنا وجهان: القول الأول لا يفطرون إلا إذا رأوا الهلال أو يزيد على 30 بعد يعني تجاوز هذا اليوم، فلا يمكن يكون الشهر أكثر من 30. يعني لو فرض أنهم اعتبروا أن 30 هذا ليس صحيحا فصاموا 30 يوما، لا يمكن يزيدوا على 30 يوما، يصير الشهر 31 32، لا يمكن. أو يزيد لا يفطرون إلا إذا رأوا الهلال أو يزيد. الوجه الثاني أنهم يفطرون إذا أكملوا 30، هذا وجه آخر في المذهب. الحالة الثالثة إذا صاموا ليلة الغيم أو القتر لا يفطرون وجها واحدا، لا يفطرون وجها واحدا حتى يروا الهلال أو يزيد على 30. يعني في الأول إذا كان بشهادة واحد هذا فيه وجهان، أما إذا رأوا إذا كان بسبب الغيم والقتر فإنهم لا يفطرون إلا إمن يروا الهلال أو يزيدوا على 30 يوما بعد عدم احتساب ذلك اليوم الذي اعتبروه من شعبان، والله أعلم. نعم.
قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
صام لأن هذا هو الواجب عليه ومتيقن من رؤيته، فعليه أن يصوم، عليه أن يصوم. طيب لو رأى شهر شعبان عليه أن يصوم احتياطا للعبادة. شخص جاء وشهد عند القاضي أنه رأى هلال رمضان ولم يشهد غيره، ورد القاضي شهادته إما لأمر يرجع إلى الشاهد وإما لأنه لا يرى شهادة الشخص الواحد، فإذا ردت شهادته يجب يقول عليه الصوم، لأنه غلب على ظنه بل تيقن أنه رأى الهلال، فلا يترك ما علم لأمر مشكوك فيه، فيجب عليه الصيام. نقول له عليك أن تصوم وإن أفطر الناس جميعا. الحالة الثانية وهذا احتياط للعبادة، هذا احتياط للعبادة، يعني يكون أفطر وهو يرى أنه وهو قد رأى الهلال لكن ردت شهادته لسبب آخر. الحالة الثانية أن يشهد عند القاضي وهلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، حتى في المذهب لا يثبت إلا بشاهدين. شهد قال رأيت الهلال فلم يقبل منه، نقول له أفطر؟ لا، هنا نقول له صوم احتياطا للعبادة. هناك احتياطا للعبادة وهنا احتياط للعبادة، احتمالا يكون وهم فلا يجوز له أن يصوم يوم العيد فنقول له صم. إذن هو يصوم في الحالين، إن قبلت شهادته في أول الشهر عليه أن يصوم رمضان، وإن ردت شهادته في رؤية شوال عليه أن يصوم، وفي كلا الأمرين فيه احتياط للعبادة. يعني هناك لا يكون ترك يوما، لو كنا لا تصوم كان ترك يوما يغلب على ظنه أنه من رمضان، وهنا لو أفطر لخالف الناس، فالاحتياط أن يأتي بهذا اليوم ويصومه. إذن الاحتياط حصل في جهتين، في ثبوت الهلال وفي ثبوت هلال رمضان وفي ثبوت هلال شوال، هذا إذا شهد الإنسان وحده أو وردت شهادته. نعم.
قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
يقول: ويلزم الصوم لكل مسلم، هذه الشروط تتكرر معنا في العبادات، ويجب ويلزم الصوم لكل مسلم. قلنا الكافر لا يلزمه لأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. طيب تقول ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ما معنى اختلاف العلماء هل الكفار مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ نقول هذه مسألة أخروية ليست مسألة دنيوية، يعني باتفاق العلماء أن الكافر لو صام أو صلى أو حج أو فعل شيئا من الطاعات فإنها لا تقبل منه، لا تقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولئن أشركت ليحبطن عملك، لا تقبل عبادته ولا طاعته. أيضا اتفق العلماء على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من فروع الإسلام، لا يطالب بقضاء صوم ولا بقضاء صلاة ولا غيرها، هذا محل اتفاق في الدنيا. محل الخلاف إذن في ماذا؟ يعني هل يوم القيامة يعذبون عذابا فوق عذابهم لترك التوحيد بسبب هذه الأمور؟ نقول نعم، الصحيح أنهم يحاسبون على تركهم للصلاة وعلى تركهم للصيام مع تركهم للتوحيد. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أنهم ما كانوا يصلون. إذن هذا سبب من أسباب دخولهم النار، فهم يحاسبون يوم القيامة، وهي مسألة لا تتعلق بهذا الموضوع لكنها قد تشكل أحيانا. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف، المكلف إذا أطلق أحيانا يختصرون العبارات ويقولون يلزم مثلا هنا لكل مسلم مكلف، وأحيانا يقول يلزم المسلم العاقل البالغ. المكلف هو العاقل البالغ، فغير العاقل ليس بمكلف، المجنون ليس بمكلف. فلما قال يلزم لكل مسلم مكلف يعني عاقلا بالغا، أن يكون عاقلا بالغا، فالمجنون لا يلزمه الصوم، والصبي لا يلزمه الصوم غير البالغ، لكنه لأنه لم يكتمل عقله وإدراكه. والشارع دائما يجعل حدودا لا خلاف فيها، لو كلفنا غير البالغ نقول متى يكلف؟ بعضهم قال يكلف الصبي بالواجبات أو يكلف الصبي بالمندوبات ونحوها، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، واختلفوا في المميز، لكن التمييز هذا كما يقول بعض العلماء يحصل تدريجيا، لا يمكن أن نقف على النقطة التي يصل فيها إلى حد التكليف. فجعل الشارع أمرا لا ريب فيه وهو البلوغ، إذا بلغ الصبي سواء كان ببلوغه 15 سنة أو كان بالاحتلام أو بنبات الشعر، وكذلك المرأة بالحيض، فهذه علامات للبلوغ، فإذا حصلت حصل البلوغ. فهنا يقول ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف، عرفنا المكلف هو العاقل البالغ، ولهذا يعني ينبغي تعويد الصغار والصبيان على الصوم، فقد كانوا في عهد عثمان، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطونهم اللعبة من العهن لينشغلوا بها حتى لا يطلبوا الأكل والشرب، يعني يعودونهم على الصيام، فما حصل منهم قبل وما لم يحصل لم يطلب، يعني يعود على الصبي على الصيام شيئا فشيئا، وينبغي تشجيعهم على هذا الأمر، وأن يكون قادرا على الصيام، يكون قادرا على الصيام. لكن لو كان هذا الإنسان ليس قادرا فإنه لا يجب عليه كما يأتي معنا، إما إنسان كبير في سنه هذا لا يستطيع الصيام، أو إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم، أو يحصل له من الصيام مشقة كالمسافر، فهذا لا يلزمه. وكذلك المرأة الحائض أو النفساء لا يلزمها أن يكون قادرا على الصيام، فهذا الذي يلزمه. نعم.
قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا.
نعم، يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، وجب الإنسان أن يمسك، لأن هذا اليوم من رمضان، وهذا الإمساك لا يعني أنهم لا يقضون هذا اليوم، بل إمساك لحرمة اليوم، لحرمة هذا الشهر، فعليهم أن يمسكوا عن الأكل والشرب. جاءنا الخبر بعد أن طلعت الشمس قال: اليوم من رمضان، وثبت أنه من رمضان، ونحن لم نعلم، علينا ألا نأكل مراعاة لحرمة اليوم، ولكن هذا الإمساك لا يمنع القضاء، بل علينا القضاء. تقول: طيب إذا لم آكل، أنا ما أكلت، لكن بعد صليت الفجر جاءني شخص وقال: اليوم من رمضان، قلت: أنا صائم، إذن أنا صمت من الفجر إلى المغرب، فلماذا يقال لي يجب عليك القضاء، يجب عليك أن تمسك ويجب عليك القضاء؟ لماذا يجب علي القضاء وأنا قد صمت؟ والصيام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما أشبهها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنا أمسكت من طلوع الفجر، حين قال مؤذن الله أكبر جاءني شخص وقال: يوم من رمضان، قلت: أنا صائم. نقول: السبب في هذا أن صيام رمضان لا بد له من نية من الليل، فإذا لم تبيت النية فلا يصح هذا الصيام، والنية ينبغي أن تتقدم على الفعل، صيام النية من الليل، فلا يكفي هذا الصيام. يقول: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل، وجب الإمساك على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا. الحائض والنفساء إذا طهرتا، امرأة كانت حائضا لكن في أثناء النهار قبل الظهر بعد الظهر طهرت فأصبحت من أهل الوجوب، يجب عليها أن تمسك. ومسافر قدم مفطرا، يجب عليه أن يمسك. يقول المؤلف: يجب عليه أن يمسك المسافر الذي قدم من سفر، كان مفطرا في السفر، لكن وصل مثلا إلى بلده أذان الظهر أو قبل أذان الظهر أو بعده، هل يأكل أو يبقى صائما؟ هل يصوم أو يبقى مفطرا؟ هنا يقول يصوم. وهناك رأي لبعض العلماء وهو وجيه، وهو منقول عن بعض السلف، أن من أكل في أول النهار فليأكل آخره إذا كان هذا الأكل لعذر، إذا كان لعذر مثل المريض والمسافر وما أشبهه والمرأة الحائض، هذا أكل في أول النهار فليأكل آخره. لكن غاية ما في الأمر أن هذا الذي أجاز له العذر أن يأكل في أول النهار وأراد أن يأكل في آخره، عليه أن يستتر وأن لا يأكل أمام الناس، لا يأكل أمام الناس لأمر أو لأمرين. الأمر الأول يرجع إليه، والأمر يعني يرجع إليه الناس تتهمه أن هذا لا يبالي بالصوم وأنه يأكل في نهار رمضان، وهم لا يعلمون حقيقة الأمر. وأمر آخر يرجع إلى الصيام، لأن هذا ربما يقتدي به جاهل يراه يأكل، وربما ظن أن هذا الصيام ليس بالأمر المهم فيأكل كما يأكل هذا الإنسان. فمن أكل لعذر أكل أول النهار فليأكل آخره، ولكنه عليه ألا يظهر ذلك للناس. إذا شرب سرا وهو قد أفطر في أول النهار لعذر، أما من أفطر لغير عذر أو نحو ذلك فهذا يلزم عليه القضاء، أو الذي لم يعلم بالشهر إلا متأخرا فهذا يلزم عليه القضاء، أما من أفطر لعذر واضح فإنه يأكل لكن عليه أن يستتر، والله أعلم. نعم.
قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
هؤلاء يعني من يجوز لهم الفطر، من يجوز لهم الفطر في رمضان، ذكرهم هنا. الأول من أفطر لكبر أو مرض، وهذا كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الرخصة من الله عز وجل للكبير وللمسافر وللمرضع وللحامل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: من أفطر لكبر، هذا الكبر الذي لا يستطيع معه الإنسان الصيام يضره لو صام، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو كان الصيام يزيده، يعني بعض الناس يفطر يعني يفطر في رمضان لمرض، وهذا المرض يشترط فيه أن يكون من الأمراض التي لا يرجى برؤها، مثل مريض بمرض السرطان أجرنا الله وإياكم، أو غيره من الأمراض التي لا يرجى برؤها، أو كان الصيام يزيده. ليس كل مرض يجيز الفطر، إنسان مريض وجع في ضرسه ما نقول له أفطر، لأن هذا لا علاقة له بالصيام. فإذا كان الصيام يؤخر البر أو كان يضره أو كان له أثر على المرض فإنه لا يصوم. أما إذا كان الصيام لا أثر له في هذا المرض، إنسان فيه قطع في رجله لا يضره الصيام، وعليه أن يأخذ في هذا بنصيحة الطبيب المسلم الثقة إذا قال له لا تصم. وقد سألنا أحد الإخوة في الدرس الماضي عن سؤال مثل هذا، قال أنه مريض بالسكر ونصحه الطبيب ألا يصوم، قال له الصيام يزيدك، نقول اعمل بوصية الطبيب، وهذه رخصة بنص كتاب الله أن المريض مرخص له. فمن أفطر يقول لكبر سنه، بمعنى أنه لا يستطيع الصيام، وأحيانا ربما يصل الإنسان إلى أن يفقد العقل، يكون في هذيان، هذا أصلا ليس عليه صيام وليس عليه قضاء. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى صحته وسلامته من هذا المرض، بعض الأمراض أمراض عاذنا الله وإياكم مستديمة وتؤثر على الإنسان، لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين وجبة تكفيهم غداء أو عشاء أو مثلا مد من البر أو نصف صاع من غيره، يقول ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، يعني هذا القسم الثاني المريض والمسافر، يقول يسن له، ما قال يجب عليه الفطر، ويسن للمسافر. طيب ماذا قصد من هذا المرض؟ قصد المرض دون المرض السابق، هو مريض لكن يستطيع أن يتحمل وأن يصوم، ها؟ وإن كان عليه ضرر في ذلك لكن يستطيع أن يتحمل. ويقول ولمسافر يقصر، المسافر إذا كان يقصر يعني من أجاز له، من الوقت المسافر الذي يجوز له القصر يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. والعلماء في هذا متفاوتون أو لهم أقوال، ما هو الأفضل للمسافر؟ هل الأفضل له الفطر أو الأفضل له الصوم؟ منهم من قال الأفضل له الصوم، وقبل هذا كله الخلاف مع الظاهرية، الظاهرية قالوا يجب عليه الفطر، ونقل هذا عن بعض عن أبي هريرة وعن عمر وعن غيرهما، قالوا يجب عليه الفطر، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا فيجب عليه عدة من أيام أخر. والجمهور يقول لا، ليس واجبا هذا، لأنه يعني التقدير فأفطر فعليه عدة، إذا لم يفطر ليس عليه عدة من أيام أخر، هذا رأي الجمهور. ثم بعد ذلك الذين قالوا مجرد جواز اختلفوا ما هو الأفضل، بعضهم قال الأفضل الفطر، الأفضل أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، رأى رجل يظلل عليه من شدة الحر وقد سقط شدة الإعياء، فقال ما له؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا إذن الأفضل هو الفطر. وبعضهم قال الأفضل الصيام، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، قال ما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام، والله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم، فقالوا الصيام أفضل. وبعضهم قال استوي الأمر، والصحيح في هذا أنه بحسب حال الإنسان، كما ورد بعض الصحابة قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكانوا يرون أن من وجد مشقة فأفطر فحسن، ومن لم يجد مشقة فصام فحسن. إذن من وجد مشقة الأفضل له أن يفطر، ومن لم يجد مشقة الأفضل له أن يصوم، ومن تساوى عنده الأمران فهو مخير. والصيام والفطر جائز على كل حال، والصيام جائز على كل حال عند جمهور العلماء. يعني لو إنسان صام حتى وجد مشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناس يصومون وهم مسافرون قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فينبغي الإنسان إذا وجد مشقة أن يفطر، وأن يأخذ برخصة بهذه الرخصة التي شرعها الله له. وإن وجد في نفسه قال لا أنا أريد أن أصوم مع الناس لأنه يشق علي الصيام فيما بعد، فله ذلك. فالأمر في هذا واسع. يقول وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء فله الفطر. أنت نويت أن تصوم يوم غد ثم سافرت في أثناء اليوم، يجوز لك أن تفطر، ما تقول أنا نويت الصيام لا يمكن أن أفطر. فهذا واضح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل يقول إذا طلعت الشمس وأنا نائم، يعني جاء وقت الفجر ولم أصلي إلا بعد أن طلعت الشمس، فهل معنى هذا أن الفجر ضاع مني؟ هكذا السؤال شيء. نقول الجواب أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فالنائم ليس مفرطا، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، يعني يضع ساعة، يوقت جواله، المهم أن يضع شيئا يوقظه، يوصي أحد يوقظ للصلاة، لا يكون هذا ديدنا له أنه كل يوم ما يصلي الفجر إلا بعد أن تطلع الشمس، هذا يخشى عليه إذا فاتته صلاة الفجر عن عمد. والله عز وجل قد وقت الصلاة، ومن فعل ذلك عامدا لم تقبل منه. وقال العلماء إن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا فهذا، قال بعض العلماء إنه يكفر بذلك إذا تعمد هذا، لكن إن كان هذا بسبب النوم، حصل معه مرة أو ما أشبه ذلك من غير قصد مع أخذ احتياطه لكنه كان متعبا، فهذا حصل حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أيقظهم إلا حر الشمس، طلب من بلال أن يحرس لهم الفجر ونام بلال، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا صلاها في هذا الوقت حتى العلماء منهم من يقول هي قضاء، لأن القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها، بعد خروج وقتها، ومنهم من يقول هذا الوقت في حقه الآن، وهذا من رحمة الله عز وجل، وعلى المسلم أن يكون حريصا على صلاته، فإذا صلاها بعد أن استيقظ فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة ومقبولة إن شاء الله تعالى. هذا الذي ينبغي أن نتنبه له، لا يكون ذلك عن عمد أو عن تفريط منه، ليس في النوم تفريط، لكن الإنسان يفرط إذا ترك ما يوقظ ونحو ذلك، والله أعلم. تفضل، عندك شيء؟ جبت عمرة، أنت بالخيار، بالخيار إن شئت قدمها أو قدم نفسك، ما يظهر لي فيها شيء، هذه أو هذه لا يظهر، لكن ابدأ بنفسك ثم تأتي بعمرة عنها إن شاء الله. يقول: شخص اعتمر وتحلل من الإحرام قبل أن يحلق أو يقصر جاهلا، وبعد التحلل قصر من شعره، فما الحكم؟ أقول: هذا أخطأ بلا شك، وكان ينبغي، ويقول أنه تحلل من الإحرام قبل أن يحلق، يعني لبس ثيابه، هذا الذي يفهم من السؤال، إذا كان غير هذا ينبغي أن يقول هذا السائل، إذا كان تحلل بلباس أو نحوه فهو فعل محظورا من محظورات الإحرام، لكنه فعله جاهلا، فإذا فعله جاهلا فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، وبعض العلماء يلزمه بالفدية في هذا المحظور الذي فعل، لكن الذي يظهر أنه لا شيء عليه، وما دام تحلل وقصر فيكفي هذا، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي صيام القضاء لما فاتني من صيام رمضان لمرض، أن أصومه من دون نية بالليل، كان أصحى الصباح وأنوي صيام القضاء؟ لا، أقول: الصيام الواجب لا بد فيه من نية، من نية من الليل، يعني ما ينفع الإنسان في نصف النهار يقول والله إني صائم لأني ما أكلت، هذا في التطوع أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عائشة: هل عندكم من شيء؟ فيقول: لا، فتقول: لا، فيقول: إذن أنا صائم، فيصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي له بالطعام فيأكل ويقول: لقد كنت أصبحت صائما، أو ما أشبه ذلك، فالتطوع، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن الذي يصوم صياما واجبا سواء كان هذا رمضان أو كان قضاء أو كان نذرا فإنه لا بد من نية من الليل، والله أعلم. نعم، الصوم ولا الصلاة؟ نعم، الصيام الأصل في المسافر أنه يخفف عنه الفرض، ليس النوافل فحسب، لكن لو صام الإنسان وهو مسافر فلا شيء عليه، لكن كما يقول بعض العلماء السنة هي ترك السنة، يعني ما يعتقد الإنسان أنه سنة في الصلاة ونحو ذلك، هذا الأصل، فلو أن الإنسان صامه مسافر فالذي يظهر أنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، والله أعلم. الأفضل أن الصائم، أن المسافر يترخص، إذا كان خلاف في الصيام الواجب هل الأفضل الفطر أو لا، فالنوافل من باب أولى، والله أعلم. وهو مأجور إن شاء الله تعالى على نيته، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، أنت كنت تصوم في بلدك فلما سافرت يعني ترخصت، فالله يكتب لك ما كنت تعمله وأنت صحيح ومقيم. نعم، تفضل. نعم نعم، عمل العمرة المتوفى جائزة، لكن لا ينبغي يعني أن يفعل الإنسان ما يفعله كثير من الناس الآن بعد أن يأتي بعمرة، يذهب إلى التنعيم ويحرم ويذهب ويأتي بعمرة أخرى، عمرة عن نفسه وعمرة عن والده وعمرة عن والدته. هذا الإكثار لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم، هلا حياك الله. يا مرحبا، حياك الله. نعم،
بسم الله.
هذا الأخ يسأل يقول إنه مسافر وجاء إلى المدينة يعني 3 أيام أو ما قارب ذلك، ثم إنه ومنزله يعني يقول إنه بعيد عن الحرم، ويأتي أحيانا يصلي فيجمع مثلا الظهر والعصر، يصلي الظهر ويصلي بعده العصر أو المغرب مثلا ويصلي بعده العشاء ويرجع إلى سكنه، فهل يجوز هذا؟ أقول نعم، المسافر من الرخص التي تجوز له الجمع، فيجوز له أن يجمع حتى وإن كان مقيما في بلد، يجوز له أن يجمع الصلاتين معا، وإن كان الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، خصوصا إذا خشي أن يتهم أنه مفرط في الصلاة، يراه شخص فيتهمه أنه لا يصلي، أو يقتدي به جاهل لا يعرف. أما إذا أمن ذلك، شخص يكون متعبا جاء من سفر وأدرك الصلاة، صلاة المغرب مثلا في المسجد، ويعلم أنه إذا رجع لن يتمكن من الرجوع إلى الحرم، وربما نام عن صلاة العشاء، فيصلي العشاء وهو مسافر، فهذا صحيح ولا حرج عليه، والله أعلم. نعم، يعني هو قصر، يخاف من العدوى، كيف يعني؟ أيوه عارف، لكن يعني إن قصر هنا يعني هل سؤال ما هو؟ عليه التقصير هنا. نعم، عليه التقصير إذا أدى العمرة، إما أن يقصر أو يحلق. ها؟ يقصر أو يحلق. يعني هي تنازلت لمن؟ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.